بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل دائما أبدا أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي خاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الماضية بينا أن الأسواق المالية العالمية أو ما يسمى باسم البورصة أو البراس وليس البورصات كما أقرها مجمع اللغة العربية، في بورصة النقود، وهي تبيع النقود ولا بد فيها من القبض في المجلس، وبورصة الأوراق المالية أي الأسهم والسندات، السندات قروض ربوية، والأسهم كما أفتى مجمع الفقه الإسلامي تكون حلالا إذا انتثرت بأحكام الشريعة الإسلامية. أما إذا كانت الشركات نشاطها محرم أو نشاط حلال لكنه هناك تعامل حرام مثل التعامل بالربا، فلا يجوز التعامل في هذه الأسهم. والسلع والمعادن ما عدا الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لابد فيها من القبض في المجلس، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم بين القرار المجمعي. لكن السلع والمعادن في غير الذهب والفضة يجوز البيع الآجل والسلم، وشرحنا البيع الآجل وإن شاء الله سنشرح السلم بعد أن ننتهي من أعمال البورصة. ثم بورصة البترول، ورأينا أن التعامل في بورصة البترول وكذلك في البورصة الأخرى هناك تعامل يعرف باسم المضاربة. المضاربة ليست القراض أو شركة شكل المضاربة الإسلامية، وإنما هي نوع من القمار ليس فيه تسليم مبيع ولا تسليم ثمن، وإنما رهان على زيادة الثمن أو انخفاض الثمن بعد مدة، فإذا انخفض أو ارتفع المراهن أو المقامر يكسب على حساب الآخر، والذي يكسب بقدر خسارة المراهن الآخر أو المقامر الآخر. بقي هنا أنا أتحدث عن بورصة السلع والمعادن من الناحية العملية حتى نعرف كيف يتم، وحتى نعرف ما نسمعه في عصرنا من أن بنك كذا يبيع سلع ومعادن عن طريق تورق أو عن طريق الحاسب الآلي. السلع والمعادن بيعها في البورصة ليس فيها سلع ومعادن البورصة، وإنما السلع والمعادن تذهب إلى مخازن، مخازن في أماكن متفرقة. السلعة عندما تذهب صاحب السلعة يرسلها إلى مخزن من المخازن، يكون هناك بوزن، أي وزن تفريغ ثم وزن. الوزن يكون بكميات متجانسة متقاربة، حديد واحد، النحاس، رصاص، كل جنس واحد، ثم التعبئة بكميات كبيرة. الوزن 25 طن، 25,000 كيلوغرام. فيجب قد تزيد بضع جرامات أو تقل، يزن تظل يزن، وهذا الوزن هذا حضرته بنفسي في مخزن يعتبر من أكبر المخازن في أوروبا، ومخزن روتردام، مخزن في روتردام. لما الوزن يترتب على الموزون هذا المعبأ هذا يكتب عليه بالتفصيل الجنس كمية مواصفات مكان التخزين أين سيوضع كل ما يتصل به ثم المعلومات هذه توضع على الحاسب الآلي إذا من يأتي إلى هذه المخازن الضخمة لو أن معه إيصال مخازن على الحاسب الآلي يعرف المكان والمواصفات إذا كان معنا صورة لما كتب وذهبنا نجد المكان الذي يحدد والمواصفات التي كتبت بالنص هذا يسمى إيصال مخازن الأصل إيصال الأصل طبعا التسمية ليست باللغة العربية تم التخزين إذا كتبت الإيصالات وهذه الإيصالات هي التي يتعامل بها يشتري كذا طن نحاس يعني يشتري كذا ورقة مخازن تثبت الملكية والمخازن لها إيجار بمجرد بدء التعامل يبدأ حساب الإيجار حساب الإيجار على من؟ على من يملك الورقة على من يملك هذه الورقة اشتراها شخص مدة الإجارة السابقة المشتري السابق يدفع الأجرة الإجارة يدفع طقس من الثمن للمشتري الثاني والثاني للثالث وهكذا يعني آخر من يحمل الورقة عليه أن يدفع إيجار المخزن من بدء التخزين إلى أن تسلم الورقة لكن ليس هو اللي يدفع إنما كما قلنا كل يدفع عن مدته والفرصة تجمع هذا إيصالات المخازن هذه تثبت الملكية وما كتب عليها ضوابط دقيقة ضوابط دقيقة ولذلك قرر المجمع أن امتلاك إيصال المخزن كامتلاك السلعة يعني قبض إيصال كقبض السلعة قبض حكمي يعني كل قبض يقضى على العرف كما ذكرنا من قبل وفي قبض حقيقي وقبض عرفي حكمي قبض حكمي وهذا قبض حكمي التعامل في البورصة ليس لكل أحد يعني ليس معنى أن أحد منا يملك ثمن 25 طن يذهب إلى بورصة كذا ويشتري ويذهب إلى المخزن يتكلم نعم الذين يتعاملون مع البورصة ويدخلونها وينظرون في هذه أشخاص معينون محددون ليس أي شخص شركات ضخمة كبيرة أو سماسرة معتمدون ثم الشراء من هذه البورصة يكون بكميات ضخمة ملايين مليارات مئات الملايين وليس ان احد هذا مثل سوق الجمله يشتري بالجمله صندوق بتاع لا ليش هكذا هذه تجاره عالميه يضيع فيها الصراع ويضيع فيها غير المحترفين وكم من دوله عربيه اسلاميه خسرت مليارات نتيجه اشاعه واحده مليارات اذا هنا السبع موجود مورد السبع الذي جاء بها وسلمها في المخازن والمخازن تتداول في البحر هذه الإصالات وقت موجود هذه إلى متى تبقى إلى أن تباع السبع جاء كذا إصال يسلم إصال الأصلي يسلم للمشتري والمشتري يذهب إلى المخزن ويتسلل بموجب هذه الاتصالات يتسلل البضائع، تسلل السلع. السلع سلمت. لو أخذنا صورة الإيصال وذهبنا إلى المخازن، ذهبنا إلى المخازن، مخزن ينظر في الصورة على أحسن أن يكون هذه بيعة في تاريخ كذا. إذا هذا الإيصال انتهى، لا يوجد إيصال عصري الآن المثلث، إنما موجود إيصالات مخازن. إذا هنا الشراء والبيع عن طريق وصفاء وطريق من يتعاملون في البورصة العالمية، ثم يتم الشراء والبيع عن طريق تسلم وتسليم إيصالات المخازن الأصلية. يعني مثلا مصر الإسلامي اشترى سلع معادن 100 مليون وأخذ الإيصالات، وكيلو في الخارج تسلم الإيصالات الأصلية، اشتراها نقدا ثم باعها بالأجل، باع بالأجل، الإيصالات وكيله الذي باع له يسلم هذه الإيصالات الأصلية إلى المشتري. المشتري الذي اشترى وتسلم الإيصالات يمكن أن يبيع ويمكن أن يكون هو المستهلك الأخير، يتسلم السلعة. هذا بإيجاز شديد ما يحدث في المخازن والبورصة. إنما البورصة الساعة لو وجدتها تجد أنها ليست كبيرة بهذا الحجم، لأن التعامل في أوراق، التعامل في أوراق. أي تعامل يقولون هذا في غاية الأهمية، وهذا شيء تعلمته من خبرة 15 سنة في التعامل في هذا، تعلمت من هذا أي معاملة، أي تعامل سلع معادن بدون هذه الإيصالات الأصلية يكون التعامل وهمية، ليس حقيقية، لا يكون حقيقيا وإنما يكون وهميا من الصورية. وما أكثر هذه العمليات الصورية. لماذا؟ لأن البنك المراسل في الخارج إذا أراد أن يتلاعب يرسل للبنك الإسلامي صورة إيصالات مخازن، صورة موجودة بالأسف، اشترينا كذا وكذا والمستندات صور إيصالات مخازن، ثم يقول وبعنا هذا وسلمنا الإيصالات إلى شركة كذا، يكون اتفاق بين نصابين، بنك هذا شركة أخرى وبنك آخر، نصف على المسلمين. متى يكتشف هذا؟ متى يعرف هذا؟ ما كنا نكتشف إلا إذا قمنا بزيارة مفاجئة أو زيارة في وقت معين، أو ونحن في الزيارة نطلب عملية قائمة. بس ورسلنا كلهم قبل السفر، عرفنا المطلب سيكون بشراء كذا، نخبره في يوم كذا تطلب الشراء ثم البيع. في هذا الوقت نكون في مقر البنك المراسل، نطلب منه أن نرى خطوات العملية، فإذا كانت العملية صحيحة العقود والإيصالات الأصلية موجودة والمشتري جاء وتسلم الإيصالات الأصلية ونحن موجودون، إذا عملية حقيقية، عملية حقيقية. إذا لم تكن عملية حقيقية تكون لك مكتوب هذا وانصر، معناه في أشياء. ولذلك كثيرا ما كنا نكتشف عمليات وهمية، وهمية ألغينا عمليات بمئات الملايين. وتعرفون بنك الأثمان والتجارة، ولكن إن شاء الله وقدر والأمر له سبحانه وتعالى بدأت أشك في هذا البنك وطلبت أن أزورها أولا قبل أي بنك آخر. في الطريق اتصلوا بي بنك، البنك انتهى وتبعه إفلاسات كثيرة. إذن هنا الشراء والبيع لابد أن يكون بتسلم وتسليم إيصالات المخازن الأصلية وليس الصور. ليس الصور. السؤال هنا، هل يمكن لبنك محلي أن يبيع لأحد عمليات سلع ومعاد عن طريق الأسواق المالية العالمية؟ هل يمكن؟ يعني مثلا رأينا في بنك معين قم بعمليات سلع ومعادن من العمليات كله، عمل يذهب إليه ويقول أنا أريد 100,000 مدة سنة، 100,000 مدة سنة، يقول له إذن نشتري لك سلعة كذا بالأجل ب120 ثم نبيع لك نقدا ب100,000، وافق نكتب ورقتين، ورقة بالشراء ورقة بتوكيل البنك للبنك. العميل تأخر أو أراد أن يتأخر وطلب من البنك أن يؤخر الدين، لا مانع. 120 ستصبح 140. إذا نشتري لك سلعة من أجل 140 ونبيعها لك 120، بعد يومين تأتي تجد في حسابك 120 وكتب شيكات ب 140. الدين مثلا أصبح 137.500، إذا يريد أن يشتري سلعة ب 137.500 وأصلا لا يوجد إلا الإيصالات، كل إيصال 25 طنا 25,000 كيلو، فكيف يخرج؟ وهذا لا يتجزأ، لا يتجزأ، يعني البيع بهذه الكمية ومضاعفات هذه الكمية، كمية مضاعفات، لا يوجد شراء 20 طن أو 23.5 طن أو كذا وكذا كيلو أو كذا كيلو كذا جرام، هذا المبلغ المطلوب لا يوجد هذا. إذا أيها الأخوة، أي عملية تتم خارج البورصة وبدون إيصالات مخازن أصلية هي عملية وهمية لا وجود لها. وأي عملية وإنقال من خلال البورصة وليس فيها البيع ب25 طنا والمضاعفات لا يمكن أن تكون عملية حقيقية. ولذلك موضوع التورق المصرفي هو أن يشتري البنك ويبيع بالنيابة عن العميل أو يبيع للعميل من أجل ويأخذ توكيل لبيع هذا نقدا بالمبلغ المطلوب، لاحظ هنا بالمبلغ المطلوب حتى ولو كان المبلغ كذا كيلو وكذا جرام، لأن يحسب مبلغ بالضبط. مثل هذا عملية لا أصل لها، لا يمكن أن يكون فيها بيع وشراء. إذا أيها الإخوة والأخوات، أي شراء من البورصة لابد أن تلاحظوا هذا. أولا إيصال المخازن لا يتجزأ، لا يوجد نصف إيصال ولا ربع إيصال، إيصال لا يتجزأ. ثانيا التعامل في البورصة العالمية بالإيصالات الأصلية وليس بصور الإيصالات، عملية ليس فيها إيصال أصلي إذا عملية وهمية. ثالثا ليس كل أحد يسمح له بالتعامل، إنما شركات معينة معروفة البنوك الإسلامية عندما تشتري تلجأ إلى هذه الشركات التي تتعامل مع البورصة، تلجأ إليها. فإن كان الشركة التي تبيع للبنك الإسلامي تعاملها خارج البورصة، إذن عملية وهمية ليست حقيقية. وإذا كان هذا مع البنوك الإسلامية التي تتعامل بمئات الملايين، فلا يمكن إذن أن يكون التعامل مع شخص يريد آلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، لا ممكن هذا إطلاقا. لذلك الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، وهذه الفروع تتعامل عن طريق هذا التعامل بالقيد على الحاسب الآلي، قيد حسابك كذا، خذ حسابك كذا، هذه عمليات وهمية لا أصل لها، لا وجود لها، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل مع هذا. هذا التعامل لا يجوز إطلاقا، هذه مسائل وهمية وحية ربوية، لكنها ربوية فعلا ليس فيها سلعة. يعني ابن عباس عندما يقول على التعامل الربوي بأن التعامل الربوي الحيل الربوية، قال دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة، يعني معناه هنا باع كذا اشترى كذا حريرة، قطعة حرير أو حريرة، نعطي نوع من الطعام اسمه حريرة. الحريرة هذه ليست مقصودة، وإنما أدخلها للوصول إلى الربا، دراهم بدراهم في ربا، وأدخل هذا ليكون هناك بيع. أو في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون الربا باسم البيع، باسم البيع، والآن يشربون الخمر باسم المشروبات الروحية، سد بوه شيء طيب، ننظر المعنى حرام يقول لك يقنما في القرآن الكريم المشروبات الروحية حرام، في القرآن الكريم الجلوس حرام، أنت موجود في القرآن الكريم في السنة النبوية، من أين تأتون بهذا؟ المشتدون عن سنة في الحقيقة في عصر وصل إلى مرحلة لم تحدث في تاريخ الإسلام، لم تحدث. إذا هنا الشراء عن طريق ما يوجد حافل الآن، الشراء أخذ من قبل إلى قدر العقود بوسائل الاتصال الحديث، العقود يمكن أن تنعقد بالنسبة للاتصال عن طريق الإنترنت عن طريق الفاكس الفليكس يمكن، لكن العقود الصحيحة، العقود الصحيحة لا تستوفي الشروط، إنما التي لا تستوفي الشروط لا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. إذا الإخوة الكرام، أي أحد يذهب إلى بنك وإن وضع شعار إسلام، يعني الشعار هذا لابد منه، فصلنا لابد من هذا الشعار، وجدنا بصورة معكم الشيخ داوجونز أسلم صراحة داوجونز الإسلامي إسلامي أعوذ بالله. وإذا هنا التعامل هنا لا يكون في السلع والمعادن التي يتعامل بها في الأسواق المالية العالمية، لا يجوز إطلاقا. وعندما الشراء إذا بنك إسلامي اشترى ثم باع، البنك الإسلامي يشتري عن طريق من يتعاملون في هذه الأسواق ويشتري بكميات ضخمة وليس كميات قليلة، لعل هذا يكون واضحا الآن. ولكن ما دمنا ذكرنا هذا نذكر شيئا مما يباع عن طريق الإنترنت. عندنا أشياء الآن تباع على الإنترنت، وبعض أفراد عاديين بدأوا يدخلون في هذا، لكن معظم العمليات التي تتم تقول لك اشتري كذا، توصلك أوراق، بع هذه الأوراق وخذ الثمن الذي دفعته ثم أرسل ورق. متى حصلت بيع كذا يكون في القمة، تأصلت مبلغ هذا مثلا. سأتيك ورقة فيها أسماء معينين، 1-2-3-4-7 مثلا. يقول لك خذ 3 أوراق، اشتري 3 أوراق 30 دولارا، اشتري 3 30 دولار. ثم ماذا؟ بع الأوراق الثلاثة. إذا أنت اشتريت 30 وأخذت 30 في الحاشية، بعد أن تبيع ماذا تفعل؟ أرسل ورقة لمن اسمه في الأول رقم واحد، وأرسل ورقة إلى الشركة التي أصدرت هذه الأوراق، 30 دولار 10 لمن في رقم واحد، و10 للشركة التي تقوم بهذه الأعمال، و10 تأخذها ويضع اسمك. ثم تنتظر فترة يمكن أن تأتيك أيضا 10 محول عليك، ثم 10 محول عليك، ثم في النهاية تأخذ كذا 1000 دولار. عملية بسيطة جدا، يعني مبلغ بسيط في النهاية يصل إلى 10,000 20,000 30,000 دولار. مبلغ يعني يحل المشكلة ويحل الربا الموجود على البنوك ربوي. تأخذ في هذا. إذا هنا الشركة المصدرة الاستبراء تأخذ، وهذه الشركة في الخارج، في الخارج، وذكر الاسم يأخذ، والذي باع الورقة استرد شيئا مما دفع. هذه اللعبة، اللعبة طريقة حتى نردت فيها سبعة كحيلة، سنجد ان في سبعة دخلت كحيلة، هنا تدخل سبعة ورقة، اشتري، خذ هذه، بيع، خذ البدالة، وهكذا. هذه لها أسماء مختلفة. دخلت قطر، هنا أول ما رأيتها في قطر منذ أكثر من 10 سنوات كان لها اسم معين، شخص في قبر. ثم بعد هذا انتقل من مكان إلى مكان، لماذا سنعرف؟ ثم الأسماء مختلفة، كان من 10 سنوات لها اسم معين، ثم بعد ذلك سمير الدولار الصاروخي، يعني الدولار يكسر كالصاروخ. البنتاغون، لعبة البنتاغون، الكل يشهد البنتاغون، إذا العربية مرتاحة لأن مرتبطة بالبنتاغون، فيختار أسماء مختلفة، ثم ينتقلون باستمرار من مكان إلى مكان. لماذا؟ لأن هذه العملية لو صارت حتى النهاية وكل من اشترك يكسب، لابد أن يشترك فيها نصف سكان الكرة الأرضية. طب لا، احتاج إلى اشتراك نصف سكان الكرة الأرضية حتى يتم الكسب هذا. وكل مكسب يعني أن الشركة الأجنبية هذه باستمرار تأخذ، وصلت لحد أنها تأخذ الثلثين أو النصف من كل مبلغ يدفع. ولذلك عملية تأتيها الملايين بلا أي شيء سوى توزيع أوراق فقط. هذه العملية تسمى عملية النصب الهرمي. تكمل هكذا، فوق 1-2-3 نصب الهرم، وهي ممنوعة في أمريكا لأن عملية نصب. لذلك ينتقلون أمريكا إلى أي دولة أخرى تبيح عملية النصب، والزبائن الممتازون من العربية والإسلامية، هؤلاء هم الذين ينتشر فيهم مثل هذا للأسف الشديد. فكرة النصب الهرمية كتبت في مقال من قبل زمان، ثم قريبا منذ أيضا كتبت مقال في هذا. الفكرة هذه بعض الناس أخذوها، لكن مع وجود سلعة، مع على وجود سلعة. سلعة سلعة أي سلعة تباع، أي سلعة تباع. بس لماذا يقول لك اختر الجرس المناسب لجوالك نأتيك بالنغرات اللي تريدها، اختر كذا أشياء كذا وعطوه خلاك نحن وعطي سلعة مثل بزنس سلعة. برنامج برنامج مباع، برنامج مباع. وأيضا عملية التوزيع التوزع آخر جزء اللي هي ذهب، أي ذهب يقول لك اشتري أنصة ذهب ادفع نصف أنصة فقط، ثم قم بهذه العملية التوزيعية هذه، متى بعت نرد لك المبلغ، أتمثل أنصة نرسل إليك أنصة، بعت بعد هذا تأتيك النقود. يعني إذا أنت عندما اشتريت، أنت ليس مقصود أحد من الحاضرين والحمد لله، لما كمثل اشتريت ماذا؟ نصف سبيكة أو سبيكة كاملة لا تدري، اشتريت سبيكة لكن دفعت نصف على أساس بعد أن تبيع يصلك تصلك السبيكة كاملة بعد أن تكون وصلت إلى ثمنها عن طريق من بعت له، وممكن تستمر معنا وتكسب أكثر. أخذنا الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، هي أصلا ممنوعة. لو لم تكن ذهبا لما كانت جائزة أيضا. لماذا؟ في جهالة في المبيع، أنت لا تدري اشتريت سبيكة أم نصف سبيكة، ثم القمح أم نصف طن، لو كان من الأشياء لا تجوز فيها الأجل، أيضا لا تجوز، لا تجوز. بعض الناس، هذا الشيء بعضهم في قطر هنا، وجد على هذه عملية مربحة، ندخل فيها، كيف ندخل فيها؟ نعلن عن بيع سلعة، وسلعة حقيقية، سلعة قتال موجودة. بثمن 500 دولار، وكلما باع اشترك معنا ويدفع 500 دولار تصلوا السلعة ثم يستمر معنا، كلما باع وصله ثمن إضافي ربح زيادة. وسألني أحد هؤلاء أو اثنان من هؤلاء هذا جيد أم جيد، قلت له ماذا تبيع؟ قال بيت كذا بكم؟ قال ب500. طيب وانت اذا بعته بغير هذه الطريقه بكم تبيعه؟ يقول ابيعه ب100. يعني اذا السلع ويجوز ان تشترط والاجر فيها جائز، لكن إيه؟ امام ان عن يمينك كذا وعن يسارك كذا، كذا واحد عن اليمين كلما بعت عن يسار كلما بعت هكذا تأخذ مبالغ أخرى. ولذلك يشترون ب500 وهي قيمتها 100 فقط. لماذا يقبل من يشتري الشيء قيمته 500 يشتري ب500 وهي قيمة 100؟ لأنه يريد هنا أن يدخل في اللعبة. هذه اللعبة كلها مستمدة أصلا من لعبة النصف العربية التي اخترعها عدد من اليهود. فإذا الفصل بعد إبليس للشركة التي أتت بعملية النصب الهرمية، الآن كل البيع بعد هذا متصل بهذا. فكلها منتصرة بعملية النصب الهرمية، فكرة مأخوذة منها، مأخوذة منها. لذلك أرجو من حضرات الأئمة في مساجدهم أن ينبهوا إلى هذا، وبقي الإخوة والأخوات أيضا. انظر هنا، لا يوجد في الإسلام ربح غير عمل، لا ولسه أيضا ما أشرنا إليه من عمليات القمار تصل الآن تربح كذا تربح كذا تربح كذا بدون أي شيء سوى الاتصال. هذا ليس موجود في الإسلام. في الإسلام عندنا الزراعة والتجارة والصناعة عمل عمل. إنما هذه الأشياء كلها عمليات قمار. هذه مع الأشياء أخرى بيع لكن بيع بطريقة غير جائزة شرعا وهي أقرب إلى القمار منها إلى البيع. ولذلك من أراد أن يتعامل مع الإنترنت في الشراء والبيع لابد أن يكون شراء وبيع يكون شراء حقيقي بيع حقيقي والشيء الذي وقف منه حقيقي. من هنا ينطبق قرار المجمع معقد العقود الحديثة العقود وسائل الاتصال الحديثة بعد هذا لا يجب. هذه كلمة سريعة وربما نعود إليها إن جاءتنا أسئلة في هذا الموضوع ونريد أن نخرج من هذه المنطقة الموبوءة وندخل في منطقة أخرى شرعية وهي موضوع السلم. السلم وتطبيقات السلم المعاصرة. قلنا من قبل حديث الأصناف الستة ذهب بالذهب والفضة بالفضة يلحق بالذهب والفضة الوقود الورقية الأصناف الأربعة طعام. وقلنا أنا ذاك في فقه الحديث أن الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض فالذهب والفضة والوقود الورقية أثمان فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وهو التأخير من الربا المحرم. وكذلك بيع الطعام بالطعام لا يجوز إلا مع التقابض الفوري والتأجيل نجد الحرام. وقلنا هنا إن اتحاد الجنس يشترط التساوي والتقابض وعند اختلاف الجنس لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض والقبض يخضع للعرف. ولذلك الحديث الشريف إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قلنا اختلاف الصنف مع اتحاد العلة اختلاف الصنف مع اتحاد العلة يعني ذهب بفضة فضة بالوقود ورقية العلة الثمنية إنما الأصناف واحدة. الطعام اختلاف الطعام بر بشعير لكن الاختلاف هنا في اتحاد العلة. ولذلك قلنا الأصناف الستة تقسم إلى قسمين حتى لا ندخل في مفهوم العلة لأن شرح العلة قد يحتاج إلى محاضرة. نترك هذا إلا وحكم والفرق بين هذا والفقه ندور مع الناس لا مع حكمتي نترك هذا نريد أن نترك في أصول الفقه. ولكن نبتدي هنا بأن نقول القسم الأول الذهب والفضة والوقود الورقية. القسم الثاني الطعام. القسم الأول لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مع التقابض الفوري. القسم الثاني لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مع التقابض الفوري. من القسم الأول للقسم الثاني يجوز البيع الآجي والسلم. بمعنى أخذنا البيع بالتقسيم يسلم المبيع والسلم مؤجل العلة مختلفة أرحب النقود ورقية علة مختلفة يجوز الأجل لكن في الضوابط الشرعية التي ذكرناها سلمنا المبيع والسلم مؤجل سلمنا الثمن والمبيع مؤجل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز. هذا ما يسمى بالسلم. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم أو من أسلف فيسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اشتريت سلما تشتري شيء محدد بمواصفات دقيقة كل الدقة ثم الوزن محدد أو الكيل محدد الأجل أجل التسليم محدد الثمن يدفع في الحال ويجوز تأجيله لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة على الأكثر. الجمهور لا يجيزون هذا المالكية يجيزون هذا المجمع أجازه أخذ برأي المالكية لكن لابد من التسليم. الأجل هنا ليس مطلوبا لأننا لو فرضنا نتأخر إلى هذه الفترة و دين السلم بعد مدة كبيرة هذا الأمانة. ننظر هنا بالنسبة للسلم، السلم عند الشراء دفعنا الثمن واشترينا شيئا سلما، تمر قمح شعير اي شيء سلم، حديد نحاس رصاص، كل ما يمكن ان يحدد ويعلم بالصفة ويصبح دينا في الذمة يجوز ان يكون دينا للسلم، اي يجوز ان يشترى سلما، فندفع الثمن الان والمبيع محدد الصنف جنس صفات الموعد موعد التسليم. وكنا من قبل نبيع معدوم يجوز، ودين السلم معدوم، ان انت عندما تشتري سلما تشتري شيئا غير موجود، شيئا موجود ولم يثبت القياس سبب بالنص، نص الحديث الصحيح الشريف. اذا نشرح السلم ثم نقف وقفه قصيره عند الفرق بين بيع السلم وبين بيع المعلوم، لان يعني السلم معلوم لا خلاف في هذا، ان السلم معلوم لا يشترط ان يكون موجودا حين العقد ولا فتره التعاقد. اذا لماذا جاز اي دين السلام واجاز الرسول السلام، ولماذا منع بيع المعلوم؟ ننظر الى السلام ثم ننظر الى الفرق بعد الانتهاء من بيع السلام. بيع السلام نتعاقد الان، تعاقد المشتري بشراء كميه مواصفاتها كالآتي: قمح نوع كذا، نسبة الجودة كذا، كل الصفات، تمر نوع كذا، كل الصفات ستة، من أي مكان، من حقل من، من حائط من، لا يذكر، لا يجوز أن يذكر، لا يجوز أن نذكر. هذا الذي اشترينا أين هو؟ هو هذا، لا يجوز، لا يجوز أن يكون دين السلم عينا معينة، عينا معينة لا يجوز، وإنما دين موصوف في الذمة. عرفنا الصفات، الجنس والنقل، كل شيء بالتصفي عرفنا. أشتري طن تمر من نخيل فلان، لا يجوز، لابد ان يكون دينا في الذمه. اشتري طن قمح او 100 وفق، وفق هذا كيل، كيل الوفق 60 صاعا، ولذلك النصاب 5 اوسق، ليس فيما دون 5 اوسق صدقه، يعني 300 صاع، والصاع 4 امداد، صاع من زكاة الفطر، الوسط 60 من زكاة الفطر. حدد الكيس او 100 طن حديد، حديد اي نوع حديد، نحاس اي نوع نحاس، حدد التسليم أين؟ مكان التسليم، زمن التسليم في هذا الزمان، هذا ينضبط بالصفات. لكن ماذا اشترى؟ اشترى تمرا في وقت كذا، الوقت هذا لا يكون فيه تمر أصلا، ليس فيه رطب ويصبح تمر في هذا الوقت، لا، اشترى عنبا، الآن في هذا الوقت ليس وقت النص أو الثمار، لا يجوز، ولذلك قالوا من الشروط أن يكون عام الوجود في محله، المحل هنا يعني الوقت، عام الوجود. يعني هذا وقت حصاد القمح، هذا وقت حصاد الشعير، هذا وقت خروج ظهور الرطب وبالتالي يصبح تمرا. عام الوجود في محله، يعني الزمن الذي حددناه، السلعة التي اشتريناها دينا في زمن هذا الزمن، الشيء الذي اشتريناه دين السلم هذا يكون كثير الوجود، عام الوجود في محله. إذا منطبق بالصفات ومعلوم القدر والجنس والصفة محدد وقت التسليم. لو قلنا مثلا نشتري وصف تمر وسكتنا، هل حددنا صفات التمر؟ عقد باطل، لابد أن نحدد، لابد أن نحدد. إذا الشروط هذه حتى يكون المبيع سلما يكون في القدرة على التسليم. في البيع، في البيع حتكون القدرة على التسليم، ونتيجة كل القدرة على التسليم بين، لأنه في هذا الوقت عادة الزارع يبيع في القحط سلما متى؟ يحدد وقت الحصاد، وقت الحصاد. ولذلك يمكن تحديد الموعد بوقت الحصاد، يعني ليس بشرط ان اقول يوم كذا شهر كذا الساعة كذا كما هو الحال في عقودنا، وانما يمكن ان يكون. والمجمع ايضا غير هذا، لأن العالم اختلفوا في التحديد بمثل الحصاد، فبعض العلماء قال هذا لجزء ان هذا فيه جهالة، واخرون قال لا هذا معلوم. الذي يبيع وقت الحصاد يعلم وقت الحصاد، المشتري يعلم وقت الحصاد، وذلك المجمع أجابه. إذا الآن المشتري اشترى وسلم الثمن وأخذ ورقة بالدين وبموعد التسليم وبكل الصفات. التسليم هذا بعد سنة، بعد سنة، وهو اشترى مع ورقة كمان اشترى سبع طن، فيأتي واحد يقول له انت اشتريت بكام؟ دفعت كام؟ يقول له دفعت مثلا 300 مليون، يقول له انا اشتري منك 400 الان، ادفع لك واخذ لك هذه الورقه، ودين الثمن يكون لي انا وليس لك انت. لا يجوز، المجمع هنا لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه، لا يجوز بيع دين السلم قبل قبضه، هذا الجائز. ولذلك بعض الاقتصاديين اقترح أن تكون هناك صكوك سلم، صكوك تتداول، من اشترى سلما يأخذ الصك ويباع في الأسواق مثل الأسواق العالمية. مجمع بين هذا لا يجوز، لأن دين السلم لا يجوز أن يباع قبل قبضه، هذه ناحية. إذا دفع السلم ومعه ما يثبت أنه اشترى كذا، المبيع هنا في ملك من؟ البائع أم المشتري؟ البائع. طيب في ضمان من؟ البائع أم المشتري؟ البائع. انتبهوا، لأن سنأتي إلى هذا البيع فرق بين المعدوم والسلم، لأن المعدوم مجرد البيع تنتقل الضمان إلى المشتري وتنتقل الملكية إلى المشتري، ظهر شيء أم لم يظهر شيء المعدوم، لكن السلم يظل في ملك البائع وضمانه إلى أن يسلمه، إلى أن يسلمه. جاء وقت التسليم، تغيرت الأسعار بالارتفاع أو الانخفاض، العقد انتهى. المبيع البائع يسلمه للمشتري بهذا العقد ولا ينظر إلى الأسعار الآن كان، لأن الأصل الذي يشتري سلما الذي يشتري من أجل، لماذا يشتري من أجل؟ بدل يشتري نقدا، يعني السلعة والثمن يؤجل، ولذلك الشريء يشتري أغلى، يشتري بالأجل، يستمر بالأجل أعلى من الحاج، وبينا جواز هذا، نجمع جواز هذا. الثمن العكس، العكس. المشتري لماذا يشتري الآن القمح في السوق؟ أنا يشتري بثمن يتوقع أن يكون بثمن أقل، فيستفيد بالرخص الثمن. إذا البيع الآجل المشتري يستفيد من السلعة ويزداد عليه الثمن. في السلم المشتري يستفيد من السلعة الآن لا من رخص السلعة وليس من السلعة، والبائع يستفيد من الثمن، يستفيد من الثمن. إذا الذي يريد أن يزرع أرضه وليس معه النقود يبيع جزءا بالسلم، ليس من أرضي وإنما لهذه المواصفات، لهذه المواصفات. وأجاز المجمع أن يكون رأس المال آلات تسلم بالزارع، تقدر وتكون هي رأس المال لشراء كذا، لكن تقدر بحيث يعرف ثمنها قيمتها. جاء الوقت وتسلم، انتهى عقد السلم، انقضاء العقد. لكن لنفرض ان في هذا العام هو باع قمح، القمح هذا العام السبقه قليله جدا، ولا عليك الدول الاسلاميه لا مانع لان المصدر موجود ومستعد، ماذا يفعل؟ البائع باع كذا طن قمح وانتظر الحصاد لم يأتي قمح، ماذا يحدث هنا؟ في بيع المعدوم الذي اشتراه المشتري وجاء الوقت ولم يظهر أي شيء، اشترى صناع حديقة، الحديقة جاءت جائحة، ماذا يحدث؟ ماذا ينتج؟ المبيع الذي لم يظهر ينتقل في ضمان المشتري في الحال مجرد التعاقد ويصبح في ملكه هو، والبائع أخذ الثمن وانتهى. الحديقة لم تثمر شيئا، إذا المشتري يخسر الثمن بالكامل. لماذا؟ لأن هذه ضربة من ضربات القمار، ولذلك الحديقة لو أثمرت بمليون وأنت اشتريت 100,000 الثمن كلها تكون لك. عملية قمار، يعني معدوم أشبه عملية قمار، لا يدري. إنما السبب ليس في هذا، السبب كمية محددة ليست عنده لكن عند غيري، يشتريها من غيري ويسلمها للمشتري. نفس عام هنا يخير المشتري بين أحد أمرين، اختار أحد أمرين، إما أن ينتظر لموعد الحصاد الثاني ويبقى العقد كما هو، وإما أن يسترد الثمن، يعني يفسخ العقد ويسترد الثمن أو ينتظر وقد مخير. لكن الثمن ظل عنده سنة وفوائد البنوك 10% على الأقل، يرد فوائد البنوك أو غرامة التأخير لم يسلم المبيع أو أي شيء مما يسمى في عصرنا من الأسماء اللطيفة دائما. لا، لا يجوز طبعا، ولا ريال واحد. المبلغ الذي ظل سنة وحصل تضخم انخفاض لا يتسلم إلا مثل ما دفع من جنسه وقدره. سلم 100,000 ريال يتسلم 100,000 ريال، 100,000 ريال من سنة كانت تشتري كذا، ناس لا سلموا بهذا، كما قرر المجمع سلم إلى هذا إن شاء الله، أن الجنس أدى لنسيها لا بقيمتها. اليوم البائع زرع قمح وزرع أيضا ذرة، بضاعة ذرة. القمح لم ينتج، الذرة ينتج كثير، فقال المشتري القمح كما ترى لا يوجد عندي ذرة، هل تأخذ ذرة بدلا من القمح؟ متى يقول هذا؟ وقت التسليم ليس قبل، في وقت التسليم، وهذا ما يسمى بالاعتراض عن دين السلم، الاعتراض ان ياخذ شيئا عوضا عنه. ولذلك عندما تحدث ابن تيميه عن الاعتراض قال ابن تيميه يبيح باقي السلم دين السلم قبل قبضه، هذا اعتراض في وقت الدين، وقت التسليم، وياخذ هذا بدلا من هذا. ويشترط في الاعتراض ان يكون ما ياخذه المشتري اقل او مثل دين السلم وليس اكثر. يعني يمكن ان ياخذ الشعير بدلا من القمح، ولكن لا يمكن ان ياخذ قمح بدلا من الشعير، لان ياخذ نفس القمح وليس القيمه. يعني لا يكون له 100 طن قمح اذا تعادل 200 طن شعير، لا، 100 طن ياخذ 100 طن، 50 وسخا ياخذ 50 وسخا، يعني نفس القدر كيلا او وزنا ياخذه بلا زياده. ويشترط هنا ان يكون العوض اللي ياخذه يصلح دينا للسلم، يصلح دينا للسلم، يعني لا يكون مشترك مع يصلح دينا للسلم، بمعنى ان يصلح مبيعه، لا يكون مشترك مع السلم في العيله، لا يجوز. الامر الاخر يجوز، لابد ان يكون نفس الكيل ونفس الوزن، لابد. وافق ياخذ هذا الاعتياد، هذا غير بين دين السلم. اذا بهذا يمكن في وقت الاداء يؤدي شيئا بدلا منه، هو ما يسمى بالاعتياد عن دين السلم. اختلف فيه الفقهاء، اعجزه المجمع واعجزه كثيرون من الفقهاء السابقين، وبهذا ينتهي عقد السلم ان شاء الله. في المحاضره القادمه نعود اليه ولو قليلا لنوضح بصفه مركزه الفرق بينه وبين بيع المعدوم. والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا الله فضيله الشيخ على ما قدم ونفع بعلمه وانتع به. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أو قبل ذلك ننبه أن هناك من أرسل لنا معاتبة على عدم إيراد سؤاله، سنقول أن الأسئلة هي بالكم الكثير التي لا يمكن أن تحصر في هذا الوقت القليل، وأيضا بعضها خارج عن الموضوع، ومنها ما يذكر فيها أسماء الأشخاص والهيئات، ومنها أيضا أنه يريد أن ينبه على أمر قد تم التنبيه عليه لكن خفي على هذا الأخي الكريم، وأيضا عدم وضوح الخطأ وصيغة السؤال. ثم ليست الأسئلة قاصرة على الأسئلة المكتوبة، إنما فضيلته نتعمر به موجود قبل الدرس وبعده أيضا، ونلتمس منكم العذر.
موجود هنا في الوسط الرجال أين النساء؟
لابد
أن يسمح له بالأسئلة وأن ترجع الأسئلة في بداية وأهمية، لأنها في عصر المرأة.
نعم.
وإلا سيقال عليك عنكم إنكم إرهابيون. إذا لابد أن نحترم النساء لأنها في عصر النساء. ونسأل الله تعالى أن لا تحدث آية الرجال قوامون على النساء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم فضيلة الشيخ حول الشراء في البورصة أمورا، ومنها ليس كل أحد يسمح له بالتعامل إلا عن طريق شركات معينة، والسؤال هل هذا الأمر يختص بالبورصة العالمية فقط؟
نعم، هذا مختص بالبورصة العالمية. البورصة العالمية هي يعني ناس معروفون في وقت هناك، هم الذين يتعاملون داخل البورصة، لا يسمح لكل بورصة إلا لهم. إنما الأسواق العادية مثل سوق الجملة في الدوحة لا يشترط دخول أحد معين، هذا يختلف عن هذا، لأن مسألة تنظيمية، البورصة العالمية مسألة تنظيمية، لأن التعامل منها فيها قد يكون بمئات المليارات، ليست مسألة سهلة.
أخ يسأل أحسن الله إليكم، كيف يمكن الحصول على مقالات فضيلتكم في موضوع البيع عن طريق الإنترنت؟
الآن موجود على الشبكة الإسلامية كما تفضل مدير المعهد فأنا نزل حتى الآن 8 محاضرات، باقي المحاضرات ستنزل على الشبكة الإسلامية سموال، فكل المحاضرات ستنزل على الشبكة الإسلامية. هذا لمن أراد بالنسبة للإنترنت. التسجيلات النور تسجل أولا بأول سيمكن الحصول عليها. في تسجيلات أخرى أيضا موجودة، في تسجيلات التلفزيون بعد هذا لا ندري ماذا يعني متى سترها، انما يعني الان الحمد لله فضل سبحانه وتعالى انها نسبه الصوره والكلمه، ونسال الله تعالى ان يغفر لنا جلتنا.
احسن الله اليكم، نود ان نعرف راي فضيلتكم في بعض المحاسب الماليه التي يقدمها احد البنوك الاسلاميه، حيث يعرض البنك وحدة بما قيمتها 5,000 يورو مقابل أن يشتري البنك بعض المباني الإدارية في أوروبا ثم يؤجرها بعد ذلك.
شراء العقارات بقصد الإيجار والاستثمار في العقارات المجرة هذا لا شيء في زمانها منه، ما دام الإيجار في يعني العقارات المنفعة حلال، لأن لاحظوا هنا قلنا مال متقوم مال غير متقوم، مال يعني عينه منفعة، فإيجار مبنى ليكون للرقص للملاهي للطعارة للسينما للمسارح لبيبة للربا هذا لا يجوز للمنفعة محرمة، إنما إذا كان الإيجار لمباني يستخدم في شيء حلال فهذا لا شيء فيه. وأطلع على سبيل المثال عندما قلت في الوطن الإسلامي تم عملية صندوق الإشارة وسافرت ورأيت المباني المؤجرة ومؤجرة لمن، وهذه عملية شقة حقيقة لا يعني لا يستطيعها كل أحد، كل شيء يعمل بنك يسافر ويرى هذا ليست سهلة، إنما لابد منها حتى إذا قلنا للناس المعاملات حلال أن تكون هذا في ذمتنا، لابد من هذا.
أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء أرض أو قطعة أرض بالورقة الأصلية التي خرجت من الجهة المختصة لها كما يجوز التعامل بالإيصال الأصلي في البورصة؟
الورقة الأصلية غير الإيصال يمثل قضية موجودة والتعامل هو بالإيصال، الأرض التعامل بالتسليم والتسلم ليس بالورقة فقط، الورقة فقط كعقد ابتدائي عقد الأرقام تسجيل العقد هذا بعد الملكية، لأنهم هنا لأن قلنا الضمان إنما ينتقل بعد التسلم والتسليم، الضمان ينتقل ليس العقد، ولها صلى الله عليه وسلم عرفت ما لم يضمن، فلما ما لم تدخل في ضمانك لا يجوز بيعها ولا يجوز أن تربح، فإذا هنا البيع إذا قلت أن يتم فيه تسلم المبيع، المشتري يتسلم المبيع، إذا كان البيع سلما لا يجوز، لأن البيع السلم لا يجوز يباع، بيع آجل السلم الثمن لم يسلم لا مانع يبيع قبل تسليم الثمن لأنه تسلم المبيع، لا مبيع ولا ثمن هذا نظام القمار المضاربة في البورصة وهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم، ذكرتم أن البنوك الإسلامية دخلت في التعامل المحرم في البورص.
ما قلت هذا يا أخي، لا يجوز أن تقول شيء لم أقله، البنوك الإسلامية تتعامل بالمحرم إذا هي بنوك حرام، لا يجوز التعامل في هذه البنوك، وعلينا جميعا أن ننتقل إلى البنوك الربوية كما قصد بعضهم أنها هي الإسلامية. أكبر بنوك في العالم قبل أن البنوك التي تتعامل بالفوائد هي التي تتفق عن الإسلام، إنما البنوك التي تسمي نفسها إسلامية ولا تحدد الربح ولا العائد هذه ليست إسلامية، وإذا لا يجوز أن تقول هذا. قلنا هناك في معاملات معينة وهي قليلة بالنسبة لأعمال البنوك الإسلامية، ضد الأعمال البنوك الإسلامية من الميزانية. إذا قلنا إنها عندها غرامة التأخير كم تمثل، ثم غرامة التأخير أنت لا تتعثر بها إذا كنت مساهما، لأنها لا تفقد في أموال المساهمين. أنت تعثم إذا كنت مشتريا، لأن نعم هذه ربا مكيلة وكاتبين، وقال هم سواء كاتب الشهيدين. ولذلك السؤال بأن هنا في وزارة كذا المحاسب يضطر إلى أن يكتب يسجل، يعني وزارة معينة هو يعرف الحكومة في وزارة، هو محاسب أحسب كل شيء، ومنها أشياء متعلقة بالربا. هنا ينطبق الحديث الشريف الذي يبقى بعد هذا ضرورة روح محظورات، الضرورة تقدر بقدرها، الرضا القلبي وعدم الرضا، محاولة ترك هذا المكان ولو براتب أقل إذا كان لابد من أن تكتب الربا أو تشهر الربا.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لا يلزم البائع في السلم لتوفير السلعة بما أننا لم نشترط أن السلعة من حق البائع؟
قلنا هنا إذا عجز ماذا يفعل؟ جائحة أصابت الزراعة ماذا يفعل؟ عجز عن التسليم. ولذلك المجمع في قراره قال هنا البائع سلما إن عجز، فإن كان معسرا يأخذ حكم المعسر لم دين مستطيع لابد أن يسلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: الأثر الذي ذكرته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الربا دراهم بدراهم وبينهما حريرة، ألا ينطبق هذا تماما على طريقة المرابحة التي تسلكها بعض البنوك حيث تشتري للعميل السلعة نقدا وتبيعها عليه بالتقسيط بالزيادة؟
يا أخي الكريم، نفضل نفضل الأمور على حقيقتها. دراهم دراهم بينهما حريرة، يشتري منك وبالشيء هذا $100,000 ثم يباع ب150 بعد فترة، هل هذا الكوب يساوي $100,000 أو يساوي دولار؟ ينظر فيه إلى الحريرة لا قيمة لها، إنما الذي اشترى البنك عندما اشترى سلعة واستوردها وتحمل مخاطر الاستيراد ثم بعد ان وصلت باعها برزق، هل هذه حريره؟ لابد ان نفرق ايها الاخوه بين ما هو حين وبين ما هو بيع حقيقي. قد اشترى وتملك وحاز وعليه تبع الهلاك قبل التسليم وتبع الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، كل هذا قطعه حريره.
احسن الله اليكم. يقول: اشترى بيت فلان سلما، ما معنى أن هذا البيت لا يكون دينا في الذمة؟ وكذا لو قال اشتري نخل فلان ثمنا، عرفنا كونه عينا مؤجرة، لكن لما لا يصح كونه دينا في الذمة؟
السلم لا يكون عينا معينة، وإنما لابد أن يكون دينا في الذمة، دينا في الذمة. والبيت لا يكون دينا في الذمة، لا يثبت الدين، ليس من المثليات، أخذنا القيميات والمثليات. العقارات قيميات كلها، قيميات ليست مثليات، هذا لا يثبت. ثم قلنا حتى الأشياء التي تثبت دينا في الذمة لا تكون عينا معينة، هكذا حدد الشرع. ولذلك حديث الرسول من أسلم في المسلم في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم، كيل المعلوم أو وزن المعلوم ليس قطعة كذا أو أرض كذا أو بيت كذا أو طرح فلان، لا
يثبت. أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل عن بعض المصطلحات مثل المقايضة والتضخم والتأمين الصحي.
المقايضة يعني بيع سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، وهذا بيع في الفقه الإسلامي، إنما القانون يفرق بين البيع والمقايضة. يعتبر البيع هو ما كان الثمن نقدا، فإذا كان سلعة بسلعة فلا يسميه بيعا وإنما يسميه مقايضة، والواقع أن المقايضة هي هي نفس الشيء في الفقه الإسلامي. والبيع قبل ظهور النقود كان مقايضة، كان عنده جمل يشتري بالقمح ليس في نقود، هذا في أزمان سابقة. أما التضخم فإن شاء الله عندما نتحدث عن التضخم
والتأمين الصحي،
التأمين هتحدث التأمين لن نتحدث التأمين بعد.
نعم،
التأمين هذا حديث طويل. ورزقه فيه بعد.
أحسن الله.
هذه الأسئلة الجواب تؤجل لأنه تؤجل لم يأت وقتها. الرسالة عن التأمين ما شرحنا التأمين. إذا لا تفهم عن شيء لم نشرحه. انتظر تصبر حتى بس إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز إرسال نقود بويسترن يونيون؟
لا تسألني عن شيء محدد. شركة كذا لا أقول شركة.
لأنها طريقة لينظر.
لما تسأل كيف يمكن إرسال النقود بطريقة مشروعة؟ كيف يمكن إرسال النقود بطريقة مشروعة؟ أقول لك إنما عن طريق كذا عن طريق كذا لا تحدث في هذا. إذا حوالة النقود حوالة النقود إذا كان النقود يتم الحوالة بنفس النقود وليس من جنس آخر هذا واضح جائز. يعني معك ريالات سعودية حوالة سعودية دولارات حوالة دولارات لمكان آخر فهنا الحوالة كالإقباض هكذا قال سادتنا الفقهاء. وفي عصرنا كما رأينا في قبض الحوالة حوالة مثل القبض ما دام ليس فيها تعامل تأخير وإنما أنت سلمت النقود وأخذت الحوالة أو أخذت شيكا بالمبلغ وأرسلت الشيك هذا داعي. لكن إذا كنت تقوم بدفع ريالات ليحول إليك في بلد آخر دولارات هذا حوالة وصرف ويتم إما بالحوالة أولا والصرف ثانيا أو بالصرف أولا والحوالة الثانية مثل ماذا؟ إذا أعطيته ريالات وقلت أريد تحويل ألف دولار فيحسب يقول لك كذا ريال فصدر السعر كذا ريال وخذ ورقة شيء بألف دولار طب حوالة من ألف دولار لماذا قبل عملية الصرف أولا وتم التقابض ثم الحوالة. في حالة أخرى قمت بتحويل ريالات إلى بنك في دولة أخرى البنك هناك عندما ذهب من يتسلم قال لك تحول كذا ريال هو كذا درهم كذا دولار كذا ريال سعودي أعطيك البديل. فإذا بيكون الصرف في المرحلة اللاحقة يعني الأول قام بالتحويل ثم بالصرف حل لاحقة وهاتان الحالتان أجازهما النجمة.
أحسن الله إليكم. ولعله يختم بهذا السؤال يقول السائل ما معنى قولهم الدين يؤدى بمثله لا بقيمته؟
أخذنا المثليات في البداية أخذنا المال قيمي ومثلي قيمي يعني ليس له مثل بالضبط السوق مثلي يعني له مثل بالضبط. فمثلا هذا الجهاز المستعمل قيمة مثلي قيمة المستعمل يختلف من جهاز الآخر. هذا الجهاز وهو جديد قيمة مثلي مثلي ريالة القطرية قيمة مثلية
مثلية
النقود بصفة عامة الذهب الفضة كل هذه أشياء مثلية فالذي يثبت في الذمة المثليات الأرض لا تثبت في الذمة بيت العقار لا تثبت في الذمة مثليات. فأنت ما الذي ثبت في ذمتك ألف ريال مئة دولار خمسمائة جنيه سنين كذا جنيه مصري كذا سوداني العراق اي شيء اي هذا مثل الخمسمائة دولار في العام الماضي كنا نشتري كذا هذا العام اصبحنا نشتري كذا اذا كان القيمه الان التي نشتري غيرت زادت او انخفضت لا يجب ان تنظر الى الزياده او الانخفاض بل لك مثل الدين عددا وجنسا 500 دولار اذا اشتريت 500 دولار اذا اشتريت 500 دولار 100 جني أي جني، مئة دينار أي دينار، دينار كذا لك هذا. إذا الديون تؤدى بأمثالها وليس بقيمتها. فلا تأتي وتقول هذا كان في العام الماضي أشتري به كذا، قيمته الآن كذا حفظ. لا، ليس لك المثل. وهذا شرفنا إليه عندما نتحدث عن التضخم وأثر التضخم في حقوق والتزامات الآجلة. وقلت لكم عندكم بحث في هذا الموضوع في الكتاب معكم، أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والتزامات الآجلة، وفي كتاب البيع وفقه البيع حديث ابن عمر وفقه وأثر التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر، أثر التضخم والكساد في ضوء حديث ابن عمر.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا.